إننا نستقبل هذه الأيام أياما مباركة هي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، هذه الأيام المباركة أيام عشر ذي الحجة أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم، فقال جل شأنه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره أنهم فسروا قول الله عز وجل وليال عشر أنها عشر ذي الحجة، هذه الأيام المباركة موسم من مواسم الخيرات والمبرات، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، خلق الأزمنة واختار منها بعضها، وخلق أمكنة واختار منها بعضها، وخلق أشخاصا واختار بعضهم ليكونوا أنبياء ومرسلين، واختار أيضا الصالحين والأولياء المتقين من بين سائر الناس. فإذا هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون، عباد الله، إننا نستقبل هذه الأيام أياما مباركة هي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، وهي من الأشهر الحرم التي يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه الأشهر هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأيام المباركة أيام عشر ذي الحجة أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم، فقال جل شأنه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره أنهم فسروا قول الله عز وجل وليال عشر أنها عشر ذي الحجة، فأيام عشر ذي الحجة هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وبعضهم يرى أن أيام وليالي عشر ذي الحجة أفضل من أيام وليالي عشر من رمضان إلا ليلة القدر. هذه الأيام المباركة موسم من مواسم الخيرات والمبرات، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار. خلق الأزمنة واختار منها بعضها، وخلق أمكنة واختار منها بعضها، وخلق أشخاصا واختار بعضهم ليكونوا أنبياء ومرسلين، واختار أيضا الصالحين والأولياء المتقين من بين سائر الناس. فإذا هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى، اختار هذه العشر المباركة وجعلها أياما مباركة تضاعف فيها الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل فيها أفضل عند الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، هنا يفضل على العمل في عشر ذي الحجة إنسان خرج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، خرج بنفسه وماله وأنفق ماله وقتل في سبيل الله. أما ما عدا ذلك فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل عند الله عز وجل من ذلك كله. ولا شك ولا ريب أن أفضل ما يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بأداء الفرائض والواجبات، اجعل من برنامجك اليوم في عشر ذي الحجة تأدية الصلوات الخمس في جماعة، جماعة المسلمين. هذا من أولويات ما تعمر به هذه العشر. وهكذا أيضا أن تأتمر بالأوامر وتجتنب عن النواهي، تحذر المعاصي والمحرمات والمنكرات، وتعمل بالطاعات والمبرات. هذه الأيام العظيمة المباركة، لقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يجتهدون فيها اجتهادا عظيما، ما بين صائم وقائم ومتصدق وتال للقرآن وغير ذلك من أنواع البر والإحسان، وكثيرا ما يحصل التشاغل والتساهل بهذه الأيام. يكثر الانشغال بالاستعداد للعيد، لجلب الملبس والمطعم ونحو ذلك، وهذا شيء مباح، لكن لا يشغلك ذلك عن طاعة ربك سبحانه. ولا الآخرة خير لك من الأولى، لا تضيع هذه الفرص السانحة، هذه المواسم المباركة التي هي رحمة من الله عز وجل. هذه الأمة هي آخر الأمم، وأعمارها ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. عوضهم الله عز وجل بهذه المواسم، يعمل العامل فيها فيضاعف أجره فيكثر خيره وبره وإحسانه، وكأنه يعمر المئات من السنين، العشرات من السنين، رحمة من الله سبحانه وتعالى. فالموفق من وفقه الله عز وجل، والتوفيق بيد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. من الناس من يهيئه الله عز وجل للتوفيق ويمكنه من أسبابه، فتجده سباقا للخيرات بعيدا عن المنكرات. ومن الناس من يكون الخير بين يديه والإحسان أمام عينيه ثم لا يوفق ويصرف عن ذلك، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالتوفيق بيد الله. ومن ما ينبغي على العبد أن يسأل ربه التوفيق، وأن يسهل له الطريق، وأن ييسره لليسرى. من أعظم ما تعتني به في هذه الأيام هو كثرة الدعاء، تدعو الله عز وجل أن يوفقك وأن يسددك وأن يلهمك رشدك وأن ييسرك لليسرى، وأن يبعد عنك السوء والفحشاء، وأن يجعلك من عباده المخلصين الصالحين. استعن بالله عز وجل بدعائه، بالتضرع بين يديه، بالانطراح بين يديه، فإنه سبحانه وتعالى إذا رأى من عبده إقبالا أقبل عليه. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وفي الحديث الآخر: ومن أتاني يمشي أتيته هرة. وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على محبة الله عز وجل إقبال العبد إليه وأنه يوفقه ويسر. هذه العشر المباركة، عشر من ذي الحجة، هي تعتبر فرصة لا يدري الإنسان هل يوفق لأن يعيشها من عام مقبل أم لا. الأعمار بيد الله. أناس كانوا بالأمس القريب وعشنا معهم في العام الماضي هذه العشر سويا، جاء هذا العام وقدر الله عز وجل علينا أن نفارقهم وألا نراهم وألا نعيش معهم. وهكذا ربما نحن نصير هذا الحديث لمن يأتي بعدنا بعد سنوات. وهكذا لا يدري الإنسان، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها المسلمون المؤمنون عباد الله، هذه العشر لها أحكام وفضائل، سمعتم طرفا من فضائلها وإليكم بعضا من أحكامها. هذه العشر يشرع للإنسان أن يكثر فيها من نوافل العبادات، ومن ذلك الصيام، فإن ذلك من جملة العمل الصالح. وهذه العشر عند أن تطلق فالمراد بها التسع، لأن العاشر هو يوم النحر لا يجوز صومه بالإجماع. هذه الأيام المباركة يشرع للإنسان إذا أراد أن يضحي، والأضحية سنة ومعروف، لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء حتى يذبح أضحيته. يوافق بهذا العمل الحاج الذي يحج بيت الله الحرام، كما أن الحاج يحظر عليه أن يمس من شعره أو بشره شيء من إحرامه إلى التحلل، فهكذا أيضا الذي أراد أن يضحي يمسك عن شعره وبشره فلا يأخذ منها شيئا حتى يذبح أضحيته. وهذا لمن أراد أن يضحي. وهل يشمل الرجل وأهل بيته؟ الصحيح على أن هذا خاص بمن أراد أن يضحي، وإذا أمسك كل من عليه يضحي والمضحى عليه فإن هذا من باب التورع والاحتياط. الأمر الآخر أن الأضحية عبادة من العبادات
التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فإن هذه العبادة أولا يجب أن يخلص العبد بها لله عز وجل وحده لا شريك له، أن يستحضر أنه يعبد الله بهذا الأمل، ولا يكن في خاطره وذهنه أنه عبارة عن أن يذبح للحم أو الأكل، بل يستحضر الهدف الأسمى والشعيرة العظيمة وهي العبادة لله عز وجل. هذه العبادة هي سنة إبراهيم الذي فدى الله عز وجل الذبيحة إسماعيل بذبح عظيم. أيضا من جملة الأحكام أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، وقال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين. هذه هي بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، والغنم يشمل الضأن والماعز. ولا تصح الأضحية بما عدا ذلك، لا تصلح بالحمام ولا بالدجاج ولا بالفرس ولا بغير ذلك مما هو خارج عن هذه الأصناف التي هي بهيمة الأنعام. ويشترط فيها أن تكون مسنة الأضحية، والمسنة من المعز ما بلغ سنة، ومن البقر ما استتم سنتان، ومن الإبل ما تم ثلاث ودخل في الرابعة. ولا تجزئ الأضحية بما قل عن هذا السن، إلا في الضأن يجوز أن يكون ابن ستة أشهر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. قال: فإن لم تجدوا فاذبحوا جذعة من الضأن، وهي ما بلغت ستة أشهر. ومما ينبغي أن يعلم أنه هناك عيوب لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة البين ضلعها، والعجفاء التي لا تبقى. هذه العيوب: العوراء، العرجاء، العجفاء، الهزيلة أي المريضة، هذه لا تجزئ في الأضاحي. وأما مكسورة القرن فإن أدى ذلك إلى هزلها ومرضها فلا تجزئ، وإن لم يؤدي إلى هزلها أجزأت. وأما الخصي أيضا إن أدى خصيه إلى هزله وضعفه لا تجزئ، وأما إن كان أسمن وأطيب فيجزئ ذلك، لا يشترط الفحل بل يجزئ الخصي. ما يتعلق بالوقت فإنه يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد يوم النحر، ويختتم بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، هذه كلها أيام ذبح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. سواء كان فيما يتعلق بالهدي لمن كان حاج بيت الله الحرام فإنه يجوز له أن يذبح هدية من يوم النحر إلى آخر يوم من أيام التشريق، يذبح اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، كله وقت. أو ما يتعلق بالأضاحي، هكذا أيها المسلمون مما ينبغي أن يعلم أن من أحكام هذه العشر أنه يشرع فيها التكبير، والتكبير عام ومقيد، ويقال مطلق ومقيد. المطلق يبتدئ من غروب الشمس آخر يوم من أيام ذي القعدة، وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذا التكبير في أيام العشر كلها تكبير يسمى تكبير مطلق، تكبير في الأسواق، في البيوت، على الطرقات، إظهارا لشعيرة الإسلام وتعظيما لله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكثير من الناس يستبدل التكبير بالأغاني، فتجده يرفع أصوات الأغاني والمزامير طيلة أيام العشر، يصبح عليها ويمسي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيء فظيع، وهذا شيء كما سمعت يدل على عدم تقوى لله عز وجل في هذا الجانب. والتكبير المقيد يبدأ من يوم عرفة، من فجر يوم عرفة
إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، ونعني بالمقيد الذي يكون أدبار الصلوات. ويجوز للإنسان أن يكبر بأي صيغة، سواء اقتصر على قوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو أضاف إليها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وغير ذلك، كل هذا جائز. هكذا أيضا مما ينبغي أن نلفت الانتباه إليه أنه الإنسان يشرع له في صلاة العيد أن يبكر بالصلاة حتى يتيسر الوقت لأن يذبح الأضحية بعد ذلك، ويسن له أن يصبح صائما فلا يأكل إلا من أضحيته بخلاف عيد الفطر. وهكذا يستحب للإنسان أن يباشر أضحيته بنفسه، فإن لم يستطع فليوكل، ويستحب له أن يشهد الذبح وأن يأكل منها كما قال الله فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وليوكل رجلا أمينا ولا يعطيه منها أجر جزارته شيء، ولا يجوز له ذلك، فليعطه نقودا، وإن أعطاه منها فليعطه هدية ولا يعطيه أجر جزارته عليها شيء. ونلفت الانتباه أيضا إلى أن الذي يصح في الأضاحي أن يكون الرأس الواحد من الضأن أو المعز عن الرجل وأهل بيته، وأما في البقر فتجزئ عن 7، وأما في الإبل فتجزئ عن 7، وعند الإعسار عن 10، وإلى الأصل أن الإبل كالبقر. ونلفت الانتباه أيضا على أنه إن اشترك أكثر من 7، فإن كانوا بنوا الذبح على أنهم أكثر من 7 من البداية فلا تصح الأضحية عن أحدهم، وإن كان العدد 7 وفي بعد أن توزع كل واحد أخذ سبعة واحد منهم قسم السبع بينه وبين الآخر صحت الأضحية عن 6 وبطلت عن 7. هذا ومن لم يستطع الأضحية فقد ضحى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحى عنه رسول الله جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا الجزاء. هذا ومن لم يضحي وهو قادر على الأضحية فإنه يكره له ذلك، بل قال بعض الفقهاء يحرم في حقه، والصحيح أنه يكره ويعتبر مقصرا. ولا أنسى أن الإنسان من أضحيته يشرع له أن يأكل وأن يتصدق، ويجوز له أن يدخر، وقد كان نهي عن الادخار ثم نسخ هذا النهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الادخار فكلوا وادخروا. وهذا النهي كان بداية الأمر لما كان هناك إعسار وشدة بين أوساط الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومما ينبغي أن يعلم وهو تنبيه مهم يقع فيه كثير من الناس، أن بعض الناس يكون أهل القرية قد اتفقوا فيما بينهم، هذا عنده رأس وهذا عنده رأس وهذا عنده رأس، فيقول الأول خلاص أنا أذبح حق الرأس اليوم الأول وأقتسم بيني وبينك، والآخر يقول أنا أذبح اليوم الثاني واقتسم بيني وبينك، والثالث على الثالث، وهكذا. إذا كان بهذه الصيغة فلا تصح الأضحية عن واحد منهم، لا تصح الأضحية عن واحد منهم لأنه اشترطها، ولأنه لم يعطيه إلا وهو ينتظر المقابل، فكأنه شاطره أو قاسمه في أضحيته الأولى، فهذا لا يجوز. لكن إذا صنع ذلك من غير تقنين ومن غير تحديد، أنه يذبح الأول أضحيته ويهدي جاره والثاني فيهدي جاره اليوم الثاني ونحو ذلك من غير اشتراط، صح هذا عن الجميع. أحكام الأضاحي كثيرة، أظن أني قد ألممت بأهمها وبما يتطلب، وتمس الحاجة إليه سائلا المولى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم فشل مخططاتهم، اللهم بور مكرهم، اللهم اكسر شوكتهم. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه يا كريم.